أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة وباب نجاة الأمة. إن تكن كربلاء فحيوا رباها، واطمئنوا بها نشموا ثراها، والثموا جوها الأنيق على ما كان في القلب من حريق جواها، واغمروها بأحمر الدمع سقيا، فكرام الورى سقتها دماءها، ركبهم والقضاء بأضعانهم يسري، وهادي الردايا أمام سراها، والمسامي من خلفهم نادبات، والمعالي مشغولة بشجاها، وكأني بها عشية ألقى. صبط خير الورى الركبة لداها، يسأل القوم وهو أعلم حتى بعد لأي صرحوا باسمها. إنها كربلاء، فقال استقلوا، فعلينا قد كرحت مبلا. إنها كربلاء، فقال استقلوا، فعلينا قد كرحت مبلاها، وبها تهتك الكرائم منا، أجمعت أمرها وحازت هداها. صبط الرسول بكربلاء تحير نجيب، ونادش اسمها القاع يا ليوث الحريب، قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريه والها اسم عند الخلايق شط الافراد معنى نوى والعقار يا سيد السادات. قالهم وقلبه من الوجيد يسعر لهيب بالله شسمها غير هذا يا صناديد. قالوا طفوفوا كربلاء يا ابن الأماجيد. قالهم دنزلوا غير هذه الأرض ماريد وقولوا لزينب تستعد لها المصيب. المرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الله العليم في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيب مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. انطلاقا من هذه الآية من سورة الفتح، نتحدث عن السكينة والجزع في شخصية الإنسان المؤمن. الإنسان يعيش في حياته مجموعة من الارتباطات، سواء الارتباطات العائلية أو الارتباطات العلمية أو الارتباطات الاجتماعية. هذا النوع من الارتباط المتنوع لابد أن يتولد عنه مجموعة من الصدامات، والصدام بطبيعته لابد أن يترك أثر. لكل فعل ردة فعل، لابد أن يترك هذا الصدام أثرا في نفس الإنسان. كيف يستطيع أن يتعامل الإنسان مع هذه الصدمات؟ كيف يستطيع الإنسان أن يخرج من حالة الجزع والانهيار إلى حالة السكينة والإطمئنان؟ حديثنا في هذا المطلب سوف يكون خلال ثلاثة محاور. المحور الأول: أهمية السكينة. لماذا السكينة مهمة؟ الإنسان المؤمن لديه مع الله سبحانه وتعالى حالتان. الحالة الأولى هي حالة الوجل. الإنسان دائما يعيش الوجل مع الله سبحانه وتعالى، مو أنه يخاف من الله لذات الله، وإنما يخاف أن الله سبحانه وتعالى يقطع عنه سيبه، يقطع عني الله سبحانه وتعالى المدد، يقطع عني الرعاية، يقطع عني الرحمة. لذلك يعيش الإنسان دائما الوجل والخوف من الذنب، أن هذا الذنب يكون سببا في انقطاع الصلة الرحمانية بيني وبين الله سبحانه وتعالى. الله رحمته مبذولة واسعة، ولكن الإنسان يخاف أن يضع على نفسه شيئا يمنع وصول هذه الرحمة له من الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام أمير المؤمنين في دعاء كميل: اللهم اغفر لي تلك الذنوب التي تحبس الدعاء، اغفر لي تلك الذنوب التي تنزل البلاء، والأنواع التي ذكرها الإمام عليه السلام. إذن فعل الإنسان هو الذي يمنع رحمة الله، لا أن الله يمنع رحمته عن الإنسان. لذلك الإنسان في علاقته مع الله يعيش هذه الحالة، حالة الوجل والخوف من انقطاع هذا المدد الذي الله سبحانه وتعالى يبذله لجميع خلقه. الحالة الثانية حالة الطمأنينة. كذلك الإنسان يعيش مع الله حالة الطمأنينة، يعني الوثوق بالله، دائما واثق بالله بأن الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء، وأن هذه الرحمة سوف تنالني يوما من الأيام. لذلك الإنسان في طمأنينته وثقته بالله يقول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. دائما الإنسان يربي في نفسه هذا الشيء بأنه لم أعطى إذن هنالك خير. الثقة بالله سبحانه وتعالى، وأنه إن منع إنما منع لمصلحة، وإن أعطى أعطى لمصلحة. إذن هي هذه بشكل مختصر علاقة الإنسان بالله بين وجل وبين اطمئنان. لو وجهنا السؤال إلى أنفسنا، هل أنا شخصية مطمئنة أم أنني شخصية متوترة؟ أريد أن أعرف، أقيم نفسي الآن، أضع نفسي تحت يعني المجهر حتى أكتشف أنا شخصيتي في نظر القرآن الصنف المطمئن، أم شخصيتي في نظر القرآن من الصنف المتوتر. لا يمكن لنا أن نجيب على هذا السؤال إلا إذا رجعنا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم يذكر ثلاثة مظاهر للشخصية المطمئنة، فمن خلال هذه المظاهر أنا أشوف تنطبق علي فأكون شخصية مطمئنة، أو لا تنطبق علي فأكون شخصية متوترة، شخصية فاقدة للسكينة، فاقدة للإطمئنان. المظهر الأول الذي يذكره القرآن هو انشراح الصدر. أول مظاهر الشخصية المطمئنة أن يكون منشرح الصدر، وانشراح الصدر المقصود به أن الإنسان يستشعر لذة العبادة، ينجذب إلى العبادة، يشعر بأن العبادة تترك أثرا في نفسه. هذه من علامات انشراح الصدر. يقول سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هذا الإنسان إذا وجد بأن عند انشراح صدره منشرح للعبادة، وأن العبادة تؤثر فيه، وأنه إذا دخل في العبادة عالجت كثيرا من الضغوطات النفسية التي يعيشها، هذا معناها أنه شخصية مطمئنة بهذا المظهر، مظهر انشراح الصدر. لذلك النبي صلى الله عليه وآله إذا دخل وقت الصلاة قال: أرحنا يا بلال. لأن الصلاة هي معراج المؤمن، الصلاة هي الأداة التي من خلالها يتخلص الإنسان من الضغوط الحياتية التي كان يعيشها في علاقاته المختلفة. فإذا وجد الإنسان بأن الصلاة أداة لانشراح صدره، فهذا أول مظهر من مظاهر الشخصية المطمئنة. المظهر الثاني الذي يذكره القرآن الكريم هو مظهر السكينة والهدوء. شو المقصود من السكينة والهدوء؟ هذه الصفة السكينة والهدوء والاستقرار هذه مدد إلهي، الله هو الذي يعطيها. شلون أنا أعرف بأن الله أعطاني هذه الصفة، عندي سكينة وهدوء في الأحداث، أم أنني مباشرة أنهار مجرد أنا أتعرض لأي حدث، حدث اجتماعي، حدث أسري، حدث مالي، بأي نوع من أنواع الأحداث يصير عندي انهيار عصبي، خلاص ينشل مخي عن التفكير، ما أقدر أحل مشكلتي. هذا معناها أن الله سبحانه وتعالى لم يعطيني هذه الخصلة، وهي خصلة السكينة والهدوء. هذه السكينة والهدوء الله سبحانه وتعالى يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هو الذي يعطيها. شلون يعطيها الإنسان؟ الله شلون يعطيها إلى الإنسان؟ إذا سأل الإنسان، وإذا وجد الله صدقا في قلب الإنسان أعطاه تلك السكينة وأعطاه ذلك الهدوء. إذن هذا المظهر الثاني من مظاهر الشخصية المطمئنة. المظهر الثالث في نظر القرآن الكريم للشخصية المطمئنة هو الثبات. المقصود من الثبات هو أن تكون عند الإنسان رؤية ملكوتية، أن يكون الإنسان قادرا على قراءة الأحداث بحقائقها، ما يأخذها على ظاهرها، ما يأخذ الأحداث على أساس الظنون والاحتمالات، وإنما الله سبحانه وتعالى يعطيه سكينة. اتقي فراسة المؤمن فإنه ينظر بعين الله. الله سبحانه وتعالى يعطيه بصيرة، يعطيه نظرة ثاقبة، يعطيه نظرة ملكوتية. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه النظرة الثاقبة وهي الثبات، قدرة الإنسان على قراءة الحدث على حقيقته، هذه من مظاهر الشخصية المطمئنة. هذه في نظر القرآن إذا استطاع الإنسان أن يطبقها على نفسه استطاع الجواب، أنا شخصية مطمئنة أو لا، هل عندي ثبات، هل عندي هدوء، عندي طمأنينة، عندي سكون، هل عندي حالة من انشراح الصدر؟ إذا كان الجواب نعم، إذن أنت شخصية مطمئنة في نظر القرآن الكريم، وتستطيع أن تدخل في معترك الحياة ولا خوف عليك ولا عليك حزن. شلون ينمي الإنسان هذه المظاهر في نفسه؟ قد أجاوب أن أقول والله لا، ولا واحدة من عندهم متوافرة هذه المظاهر، ولا مظهر منها متوافر في شخصيتي. هو المحور الثاني، نحاول أن نجيب على كيف يستطيع الإنسان أن يخلق في نفسه بواعث السكينة، وكيف يستطيع أن ينزع من نفسه عوامل الجزع. زين، حتى أنا أعرف شنه بواعث السكينة وما هي عوامل الجزع والانهيار، لابد أن أنظر إلى شيء. الإنسان يعيش، ولابد أن يعيش الإنسان حالة من الخوف والقلق من المستقبل، هذا طبيعة الإنسان، دائما يعيش خوف من الأمراض، خوف من الفقر، خوف من الأزمات، خوف من كورونا، خوف من الأمراض إلى آخره، طبيعة الإنسان هي هذه، يخاف. أو أن الإنسان مثلا يعيش حياة مثلا كلها ضغوطات، المرأة في البيت مثلا، هذا الزوج يروح عمله ويرجع من عمله ويبدل ملابسه ويطلع يروح الديوانية ويرجع آخر ليل يحط راسه وينام، لا يلتفت إلى هذه الزوجة شو تريد شو تحتاج، لا يرعاها عاطفيا، لا يرعاها نفسيا، لا يرعاها ماليا، أصلا وجودها في البيت عبارة عن ماكينة للتفريخ فقط في نظره. زين، هذه المرأة الآن تعيش حالة من الضغط النفسي قد تصل إلى مرحلة الجزع. أو في المقابل مثلا الرجل يطلع ويكدح ويتعب ويوفر كل وسائل الراحة لهذا البيت، وهذه الزوجة أصلا مهملة، لا تلتفت إليه، لا تعتني بنفسها، لا تعتني ببيته، هي تعيش معه كأنما اللي يسموه مثلا روميت، هي عايشة وياه شريك في المنزل فقط، ليس ولا كأنها زوجة. وخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إما أن يكون هو مهمل لها أو تكون هي مهملة له. على كل الأحوال المهمول قد يصل إلى حالة وإلى مرحلة تسمى بمرحلة الجزع، ينهار بعد ما يقدر يوصل يكمل حياته، ما يقدر يتصل مع هذه الزوجة اتصالا حقيقيا ويتفاهم وياها، أو هي ما تقدر تتفاهم معاه، إنسان من تكلمة يفقع في وجهها مثل الغاز، عصبي ما تتحمل أو ما يتحمل حتى أن تسمعه كلمة واحدة، هذا شلون تقدر تستمر معها المرأة. أو المقابل، ترى في زوجات نفس الشيء، كيف يستطيع الرجل أن يستمر مع مرأة من هذه الصفات؟ إذن لماذا وصل الرجل إلى هذه الحالة من الانهيار، أو وصلت المرأة إلى هذا أو إلى هذه المرحلة من الانهيار؟ هنالك عوامل للجزع. علماء النفس يقولون بأنه حتى نعرف الإنسان وصل إلى هذه المرحلة من مراحل الجزع والانهيار وينشل تفكيره ويصير غير قادر على إيجاد الحلول والبحث عن النقطة الوسط بينه وبين الذي اختلف معه، يقولوا من علامات الجزع والانهيار هو أن الأزمة، تعريف الأزمة، هي الحدث الذي يكون مقرون بثلاثة أشياء. إذا صار عندي حدث وهذا الحدث ولد عندي ثلاث خصال، الخصلة الأولى أن يكون عندي ضغط جسدي، الخصلة الثانية أن يكون عندي ضغط عقلي، والخصلة الثالثة أن يكون عندي ضغط نفسي. الضغط الجسدي أن يصل الإنسان إلى مرحلة بسبب هذا الحدث يفقد صحته، يدخل في أمراض الضغط والسكر والقلب وإلى آخره. شنو السبب؟ هذا الضغط النفسي، هذا ضغط الحدث عليه ولد له ضغطا نفسيا فقد صحة الإنسان. هذه أول معالم وبوادر وصول الإنسان إلى الجزع. الصفة الثانية قالوا الضغط العقلي، تجده دائما متشتت الذهن، مشغول البال، ما يركز. إنزين، هذا كيف ينتج؟ شلون يدرس؟ شلون يعمل؟ شلون يتطور؟ شلون يطور الأسرة إذا كان مشغول بنفسه؟ عقله مشغول، ذهنه مشغول، دائما يعيش حالة من السرحان. يقول هذه علامة من علامات أن الإنسان وصل إلى الجزع، وصل إلى الانهيار، أن يكون عنده ضغط عقلي. العلامة الثالثة قالوا الضغط النفسي. الضغط النفسي هو أن الإنسان يبدأ يشعر بالرغبة في العزلة،
يشعر بالرغبة من يريد يهرب من المشكلة، يطلع يعتزل الناس، يعتزل البيت، دائما خارج المنزل الزوج، أو الزوجة دائما خارج المنزل، دائما بروح بيت أهلي. ما هو السبب؟ السبب لأنها تشعر بضغط نفسي، تريد أن تهرب من هذا الضغط النفسي، فتريد عزلة عن هذا المكان. كذلك الزوج يريد عزلة عن هذا المكان، أو أنه يصل إلى مرحلة اليأس والاستسلام، خلاص بعد هذه الحياة الزوجية ما ممكن أن تستمر. النتيجة ما هي؟ الانفصال والطلاق، في حين أنه ممكن العلاج. لأنهما وصلا إلى مرحلة الانهيار، وصلا إلى مرحلة الجزع، أصبحت الحلول المتاحة في أذهانهم هو الانفصال والخروج من هذه الحياة بأقصر الطرق وأقل الخسائر في نظرهم، في حين أنهم وقعوا في أكبر خسارة. الانفصال خسارة كبيرة، لا يوجد شيء لا يمكن إصلاحه، لا توجد قضية لا حل لها، هكذا يقولون. زين، هذه الآن علامات الجزع، أن يصل الإنسان إلى الجزع. ما هي بواعث السكينة؟ ما هي الحلول؟ شلون يطلع الإنسان من الجزع حتى لا يضطر أن يقدم استقالة في عمل، حتى لا يضطر أن ينفصل عن زوجة أو تنفصل عن زوج، حتى لا يضطر أن ينعزل عن مجتمع، أو يصل إلى مرحلة الضغط الجسدي أو الضغط النفسي أو الضغط العقلي؟ ما هي بواعث السكينة في نظر القرآن حتى يخرج الإنسان من هذه المشاكل؟ القرآن الكريم ذكر ثلاثة أمور، قال هذه الأمور هي التي تولد عند الإنسان سكينة، الذي هي نقيض الجزع وضد الجزع. العلامة الأولى أو الباعث الأول من بواعث السكينة في قلب الإنسان هو قوة الإرادة. قوة الإرادة معناها ضبط الانفعالات، يضبط الإنسان انفعالاته. أنا مثلا إذا أسمع كلمة مثلا قاسية من زوجتي أنفعل، تصدر مني كلمة أقسى. لابد أن يتعلم الإنسان أن يضبط انفعالاته، وهذه الخصلة الإنسان هو الذي يربيها في نفسه. ضبط الانفعالات خصلة الإنسان هو الذي يربيها في نفسه. لذلك النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن لم تكن حليما فتحلم. تعلم أن تكون حليم، تعلم أن تكون أنت المسيطر على الموقف، تعلم أن تكون أنت المبادر، تعلم أن تكون أنت الذي تحتوي القضية، مو أنه تترك نفسك ومزاجك. طبيعة الإنسان هجومي، فطرة عند الإنسان يدافع عن ذاته. إذا تعرضت ذات الإنسان إلى الخطورة، طبيعة فطرة الإنسان تتحرك عنده الروح السبوعية فيدافع عن نفسه. دفاع عن نفسه لابد أن تكون ردة الفعل أقوى من الفعل الذي حصل عليه. يسمع كلمة يرجع عشر، وهذا خطأ. لابد أن يتعلم الإنسان قوة الإرادة في ضبط الانفعالات. يقول الله سبحانه وتعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور يعني الإرادة القوية، الإرادة الحقيقية، المبادرة وقيادة الموقف. مو أنه يتم الإنسان مستسلم ويخلي الآخر هو الذي يحركه بكلماته أو بأفعاله، لابد أنا الذي أوقفه بقوة إرادتي. الباعث الثاني في نظر القرآن للسكينة في قلب الإنسان هو الوعي والثقافة. الوعي هو عبارة عن الإيمان بأن الاستسلام واليأس لا يغير الحدث. لابد أن يكون عند الإنسان وعي، لابد أن يدرس جوانب المشكلة. وإذا أراد أن يدرس جوانب المشكلة، لا يخلي الطرف المقابل على المشرحة، خلي نفسه على المشرحة، خلي يقول: ليش فلان يتعامل معي بهذا الطريق؟ ما الخطأ الذي أنا قمت به؟ مو يبحث دائما الإنسان عن عيوب الناس. الإنسان بصير بعيوب الناس، كفيف في عيوب نفسه. القرآن الكريم يقول: لابد أن يكون عند الإنسان وعي. الوعي ما هو؟ أنه لا يستسلم للحدث. كيف ما يستسلم للحدث؟ أن يبحث عن الحلول في نفسه أولا قبل أن يبحث عنها عند الناس. يقول سبحانه وتعالى: ولنبلونكم، لامتحان ذاتي لكم مو للناس، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هذه الحالة إذا نماها الإنسان في نفسه ووعى نفسه وصار عند إيمان حقيقي بأن الاستسلام واليأس ليس هو الحل والطريق للخروج من المشكلة. الباعث الثالث الذي ذكره القرآن في تنمية السكينة في قلب الإنسان هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. كل شخص من عندنا عنده مخاوف خاصة به، لا يوجد إنسان لا توجد عنده مخاوف. بعضنا مخاوفة من المستقبل، بعضنا مخاوفة من الحاضر، بعضنا مخاوفة من الماضي. كل إنسان بطبيعة الناس كلهم لابد أن تكون عنده مخاوف، لكن هذه المخاوف لابد أن لا تسيطر على الإنسان، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى نصب عينيه. يقول سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله مو الذكر اللفظي أن يقول لا إله إلا الله، ذكر الله هو الذكر العقلي. الذكر العقلي شنو يعني؟ استحضار قدرة الله، استحضار قوة الله، أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على معونتي، هو القادر على إنزال السكينة في قلبي. ولكن لابد أن يكون في عمل. إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقوه في نار النمرود، قصة إبراهيم خل معروفة في أذهانكم، وضعوه في المنجنيق لأن النار كانت جدا ضخمة ما حد يستطيع يقترب منها، فوضعوا إبراهيم في المنجنيق وألقوه في قلب النار. إبراهيم وهو في الهواء اعترضه ملك الريح فقال له: يا إبراهيم إن شئت حولت لك النار دخانا، لأنه نبي الله ولي الله، الله ينصر أنبياءه، إن شئت حولت لك النار دخانا. فقال له إبراهيم: ليس عندي إليك حاجة، ما عندي شغل وياك. فاعترضه ملك القطر، الملك الموكل بالمطر، فقال له: يا إبراهيم إن شئت أطفأت لك النار، فقال: ليس عندي إليك حاجة. ثم اعترضه إسرافيل عليه السلام وقال له: يا إبراهيم إن شئت أخذت بيدك وأخرجتك من النار، فقال لإسرافيل: ليس عندي إليك حاجة. فقال له إسرافيل: إذن حاجتك عند من؟ قال: حاجتي عند ربي. شوف شدة التوكل على الله سبحانه وتعالى. الله أراد أن يبتلي إبراهيم، أن يمتحن إبراهيم، أن يمتحن قوة توكل إبراهيم على الله، فأرسل له ملك الريح وملك القطر وأرسل له إسرافيل. فقال له إسرافيل: إذا كانت حاجتك عند ربك لم لا تدعو ربك؟ قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فقال الله: وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. في الرواية يقول الإمام الصادق: فلما قال الله كوني بردا اصطكت أسنان الخليل من شدة البرد، فقال سلاما، فاعتدل مناخ النار على إبراهيم. إذن قوة التوكل على الله، إذا وجد الله بأن الإنسان صادق في التوكل عليه أخرجه حتى كما أخرج إبراهيم من تلك النار الذي لا يشك أحد في الرواية بأنه إذا طار فوقها الطير وقع من شدة الوهج الذي يخرج منها، بينما ماذا كان؟ يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن هنالك بواعث في نظر القرآن للسكينة. الباعث الأول هو قوة الإرادة، الباعث الثاني هو الوعي والثقافة، الباعث الثالث هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. المحور الثالث: التعامل مع الأحداث ببصيرة. الناس في التعامل مع الأحداث على نوعين. النوع الأول يتعامل مع الأحداث تعاونا انفعاليا. يعني شلون تعاون انفعالي؟ ينظر إلى مقدمات المشكلة قاعدة تصير ولكنه جالس، إما مثلا عند تكاسل أو أنه عنده ضعف بصيرة. إذا صارت المشكلة واستحكمت أركان المشكلة جاء الآن يبحث عن الحلول. هذا النوع من التعامل فاشل. علماء الاجتماع يقولون بأنه التعامل الانفعالي مع الحدث هو يعني انتظار المشكلة ثم البحث بعد ذلك عن حلول، هذا تعامل فاشل، لا يمكن للمشكلة أن تحل. هذا صنف من الناس يتعامل مع الأحداث تعاملا انفعاليا. الصنف الثاني هو الذي يتعامل مع الأحداث تعاملا فعليا. التعامل الفعلي ما هو؟ يقول التعامل الفعلي الذي يكون صاحبه عند ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون ذا بصيرة، عند بصيرة. شو المقصود من البصيرة؟ استشراف المستقبل، من البداية يشوف بوادر المشكلة بدأت، من البداية يبحث عن حلول، من البداية يأخذ وقاية، ما ينتظر المرض يصير حتى يأخذ له الدواء، ومن البداية يقي نفسه من الوقوع في المشكلة. الإمام علي عليه السلام يقول: اللبيب من راقب في يومه غدا. العاقل اللي راقب اليوم بكرة. اللبيب من راقب في يومه غدا ومضى قدما أمامه. بعد ما في شيء يوقفه، ما عنده مشاكل توقفه. هذا النوع من التفكير، هذا النوع من التعامل مع المشكلة يسمى تعاملا فعليا. الصفة الثانية الصبر. قلة الصبر، لا يمكن للإنسان قليل الصبر أن يعالج قضية، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، يحتاج إلى عدم استسلام، يحتاج أن يتصالح مع واقعه. والله أنا تورط، المرأة تقول وتزوجت هذا الرجال، تزوجته بعد، ولكن مو معناها الآن كل شيء لابد يكون متوافق على مزاجي فيه، لابد أن أصبر، لابد أن أرضى بواقعي. والرضا بالواقع مو معناها أنا أتحمل مثلا الضغوطات، لا، أتحمل وأعالج وأبحث عن الحلول. كذلك بالنسبة إلى الزوجة، أنا تزوجت هذه الزوجة وخلاص بعد ابتليت بها، ما لا هي تبيني ولا أنا ما بيها، لا، لابد أن يتعلم الإنسان أن يصبر، يتحمل، بعد ذلك يصل الحلول النهائية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كذلك في حياتنا الاجتماعية لابد أن يكون لدينا صبر ولدينا تحمل وعدم استسلام أمام القضايا والتصالح مع الواقع. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يأتيه المدد الغيبي، الله يغير واقع من الحال السيء إلى الحال الحسن. الصفة الثالثة في الذي يتعامل مع القضايا تعاملا فعليا أن يكون متفائلا، عدم اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد أن نزلت هذه الآية: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. هذا جاء إلى النبي قال: يا رسول الله خلاص أنا بعد أهل النار، ليش؟ قال: أنا قتلت إنسان مؤمن، خطأ، قتلت بعد، أخطأت وقتلت إنسان مؤمن، إذن أنا من أهل النار، لا يغفر الله لي. فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: إن يأسك من رحمة الله أشد ذنبا من قتلك لذلك المؤمن. إشقد عظيم قتل المؤمن؟ يقول النبي: اليأس من رحمة الله أشد ذنبا من قتل ذلك المؤمن. ثم قال صلى الله عليه وآله: وإن رحمة الله لتنشر يوم القيامة حتى يطمع إبليس في رحمة الله. إذن الإنسان لابد أن يعيش التفاؤل وأن لا يعيش اليأس، لا في علاقته مع الله ولا في علاقته مع المجتمع أو مع زوجته أو مع زوجها أو مع أولاده. لابد أن يعيش التفاؤل ويسعى لتحقيق النجاح. وإذا أردت أن تأخذ أعلى صور السكينة والهدوء والإطمئنان فإنك تجد كربلاء مليئة بهذه الصور. واحدة من هذه الصور: الحسين يسير صلوات الله وسلامه عليه في طريقه إلى العراق، فخفقت عينه وهو على فرسه، فلما أفاق قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى جانب علي الأكبر، قال: أبا مما استرجعت؟ قال: خفقت عيناي فسمعت مناديا بين السماء والأرض، القوم يسيرون والمنايا تسير قدامهم. فقال له علي: أبا أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نخاف، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. احنا عدنا طمأنينة، عدنا سكينة، عدنا هدوء، عدنا قدرة على التعامل مع الأحداث وإن كانت الظروف قاسية. بينما هم كذلك وإذا بمكبر يكبر من أنصار الحسين، ما الخبر؟ قالوا: هذه أطراف الخيل، عفوا، هذه رؤوس النخيل، معناها نحن وصلنا إلى ماء. فأرسل الإمام الحسين من يتحقق فعاد، قال: هذه آذان الخيل وأطراف الأسنة، هذا الحر بن يزيد الرياح جاء في ألف فارس بحثا عن الحسين. التقى الحسين مع الحر الرياحي. الحر الرياحي قال لأبا عبد الله: أنا مأمور أني أبحث عنك، إذا ألقاك ألقي القبض عليك. الحسين عليه السلام قال: إذن اتركني أرجع إلى المدينة. قال: لا، ليس لك خيار، لا أن تدخل إلى العراق ولا أن ترجع إلى المدينة. قال إذن آخذ طريقا لا يدخلني العراق ولا يرجعني المدينة. في هالأثناء اشتد الحديث بين الحسين وبين الحر، قام الحر وضرب أنف ناقة من نياق الحسين، ذعرت الناقة، اصطدمت المحامل، ففزعت الفاطميات. الحسين التفت إليه وقال له: ماذا فعلت؟ ثكلتك أمك، أرعبت قلوب الفاطميات. كأني بالحوراء زينب وهي على ذلك المحمل، أخرجت رأسها وقالت: أخي أبا الفاضل، قل للحسين يلين معهم الحديث، لا تبدأ القتال ونحن على ظهور النياق. صاحت بكافلها شديد العزم والباس: شمر ردانك وانشر البيرق يا عباس. جني أعاينها مصيبة تشيب الراس، ما ظنتي نرجع بدولتنا المدينة. يقلها: يا زينب هاج عزمي لا تنخين، ما دام أنا موجود يا اختي ما تذلين، وعيناك لو تنقلب شاماتها ويا العراقين، لطحن جماجمهم ونحام الضعين. لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعوني ما يروعوني بطعن الرماح وضرب السيوف، بس طلبي من الله يسلم لي هالجفاف، لحمل على العسكر وذكرهم بابونا. قالت: أعرفك بالحرب يا أخويا وافي، وقطع الزنيد هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي. ياهو ليرد الخيل لو هجمت علينا، عظم الله أجري وأجوركم. ثم سار الحسين بركبه والحر يسايره، بينما الحسين كذلك إذ توقف فرسه، حركه فلم يتحرك، بعثه فلم ينبعث، زجره فلم ينزجر، فبدل فرسا آخر فلم يتحرك، حتى بدل 10 أفرس. ثم التفت إلى قومه وأصحابه: أصحابي، ما اسم هذه الفلا؟ قالوا: تسمى نينوى. قال لهم: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شط الفرات. قال: هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى العقر. قال: أعوذ بالله من العقر، هل لها اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربلاء. قال: كربان وبلاء، ها هنا محط رحالنا، ها هنا منزل ثقلنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا يصعد شمر على صدري. حط على هالوادي، حط على هال يا عزوتي ورجالي، حط على يا قوم أنا سائلكم وأنا خبير أسماء، هذه الأراضي جدي كربي وبلسم،
يشرب ثراها دمي وتبخل علي بما راضي أنا بها التربة حطوا عليها عنها فلانا ماشي وعنها فلانا رايح فيها تصير العركة وفيها يروح الرايح وفيها العدة تذبحني وابقى عفير وطاي راضي أنا بها التربة حطوا على هلوى
إنها كربلا فقال استقلوا فعلينا قد كر كرب بلاها يا الله نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآل محمد عجل فرج إمام زماننا يا الله اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحق محمد وآله سرج الظلم يا رب العالمين اللهم جماعتي الحاضرين احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم يا كريم المؤسسين لهذا الاجتماع والاستماع اقضي حوائجهم ارحم موتاهم إلى أرواح موتاهم وموتانا ومن مات على الإيمان رحم اللهم يقرأ للجميع الفاتحة ويسبقها بالصلاة على محمد وآل محمد.